بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الخامسه ضمن الدوره العلميه 15 بعد المئه، وهي عباره عن مسائل فقهيه مختاره من فتاوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. نعم.
قال: مساله في من ينوي الغسل فتوضأ ثم اغتسل، هل يجزئه أم يتوضأ ثانيا بعد فراغه من الغسل؟
مسألة في من ينوي الغسل فتوضأ ثم اغتسل، هل يجزئه أم يتوضأ ثانيا بعد فراغه من الغسل؟ هل لابد يعيد الوضوء ولا يكفيه الوضوء الأول وهو ينوي الغسل وبدأ بالوضوء؟ هل يكفي هذا الوضوء ولا لابد أن يعيد الوضوء مرة ثانية فينوي نية خاصة بالوضوء منفصلة عن نية الاغتسال؟ نعم. الجواب:
قال: الحمد لله، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ أولا.
هذه السنة، هذا الغسل المسنون الكامل أن يبدأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل، كما ورد في صحيح من حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنه. والغسل المجزئ أن يعم بدنه بالماء مع نية رفع الحدث، لو دخل تحت السنبور ونوى رفع الحدث وغسل بدنا كله أو انغمس في الماء هذا يكفي، لكن إذا أراد السنة في الاغتسال يبدأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل فيبدأ بشعره ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. نعم.
فتارة يكمل الوضوء بغسل رجليه ثم يغسل سائر بدنه، وتارة يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل.
كل ذلك ورد به الأحاديث.
ولم يكن يعيد وضوءا آخر بعد الغسل.
ولم يثبت هذا، واكتفى بالوضوء الأول.
بل ولا يعيد.
مع أنه مسنون. الوضوء الأول مسنون لأنه بيعود فيغسل بدنه كله. يبقى عم بدنه بلا وضوء. لكن الوضوء الأول سنة، من تركه لا شيء عليه. نعم.
بل ولا يعيد الماء على أعضاء الوضوء، بل يكفي مروره عليها أولا. فإذا نوى الجنب بالغسل أنه يرفع الحدثين الأصغر والأكبر وتوضأ أولا، لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم.
طيب، مسألة: لو لم يتوضأ ونوى الغسل فقط، طب هذا توضأ، قال الشيخ يجزي الوضوء. طب لو لم يتوضأ، اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر فقط ولم ينوي الوضوء، هل يلزمه الوضوء أو يكفيه؟ يكفيه، لأن الحدث الأكبر إذا رفع ارتفع الحدث الأصغر من باب أول. بس هذا فقط، لكن هذا في غسل في الغسل الواجب، لأن عندنا الوضوء واجب والاغتسال واجب، فدخل الأصغر في الأكبر. لكن لو كان الاغتسال مباحا يغتسل للتبرد مثلا فلا يجزئه ذلك، لابد من الاتيان بالوضوء الذي هو فرض، لان الفرض لا يدخل تحت المباح او تحت المستحب. لو كان يغتسل الاغتسال مستحبا او مباحا فانه لابد من وضوء، اما اذا كان يغتسل الاغتسال واجبا فيجزئ ذلك عن وضوء. فهمتم هذه المسألة؟ حتى لا يطبق واحد يا اخوان هذا تطبيقا خاطئا. اعود قائلا: ان الوضوء الذي يكتفى بالاغتسال عنه، ان الاغتسال الذي يكتفى به عن الوضوء هو الاغتسال الواجب، اما الاغتسال المستحب او المباح لا بد من اتيان الوضوء لانه واجب، والواجب لا يغني عنه مباح او مستحب. نعم.
قال رحمه الله:
حتى لو مس العورة على الخلاف بقى، هل ينتقد الوضوء بهذا أم لا؟ فإن كان على القول بنقض الوضوء بمس الذكر يبقى يعيد الوضوء مرة ثانية. نعم.
مسألة في الصلاة: هل تجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ والسؤال أن يوضح لنا كيفية مقارنتها للتكبير كما ذكر في الشافعي. أي
نعم. وأنه لا تصح الصلاة إلا مقارنتها مع التكبير، وهذا يعصر على الناس. يعني هل احنا عندنا النية وعندنا التكبير؟ تكبيرة الإحرام هذه من أركان الصلاة، وعندنا النية هذه أيضا من شروطه. طيب، النية مع التكبير لابد من المقارنة، وماذا لو سبق التكبير النية أو سبقت النية التكبير؟ نعم.
الجواب: الحمد لله. أما مقارنة النية للتكبير فللعلماء فيه قولان مشهوران، أحدهما لا يجب كما هو مذهب أحمد وغير، الثاني تجب كما هو مذهب الشافعي وغير. والنية
وغيره
والنية الواجبة محلها القلب باتفاق الأئمة إلا خلافا شاذا، وأما بعض المتأخرين فأوجب اللفظ بها وهو مسبوق بالإجماع قبله.
الإجماع على أنه لا يتلفظ بالنية، هذا قول شاذ. إذا قلنا وتصلي صلاة الظهر 4 ركعات متوجها إلى القبلة، ما يصبح يقول في يوم 22 من شهر رمضان لعام 1436، لا، إنما النية محلها القلب، النية عمل قلبي. نعم.
ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بها كمن استحبه من أصحاب أبي حنيفة والشافعي يعني وأحمد،
يعني إجمع على أنها ليست واجبة تلفظ بها، ثم تنازع العلماء هل يستحب تلفظ بها،
ولم يستحبه آخرون من أصحاب
من استحبه من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد،
ولم يستحبه آخرون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، وهذا أقوى.
بل هو الصحيح، وغيره لا يصح، ولا يقال أقوى لاحتمال أن يكون الثاني قوية، ليس هذا أقوى فقط بل هو الصحيح، لأنه لم يرد أن النبي تلفظ بالنية أبدا، لا في الصلاة ولا في الوضوء ولا في سائر الأعمال. طيب بعض العلماء يقول النبي لا يجوز تلفظ بالنية إلا عند الإحرام وعند الذبح الأضحية، لأن عند الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة، وعند الذبح الأضحية تقول اللهم بسم الله الله أكبر اللهم أنا هذا منك وإليك وكذا. ها، هل هذا صحيح؟ نعم نعم. طيب ما هو يقول لك ماشي، ما هو تلبية، يعني ماشي الكلام صار عشان اوضح. قول يا تامر. نعم كويس، يعني هذا أمال النية تمام، يعني النية محلها القلب، والنية هي ماذا؟ هي عقد القلب على الدخول في النسك، ده نية. لكن المشروع عند النية أن تلبي، مثل المشروع عند نية الصلاة أن تكبر، فيقول لبيك اللهم عمرة مثل الله أكبر، فهو ذكر عند النية، والنية هي نية الدخول في النسك. نعم. ولهذا لو نوى دخول في النسك ولم يلبي صح إحرامه، إنما تعيين إحرام وكذا سنن، بس سنن. ولهذا يا إخواني لو واحد ده نوى الدخول في النسك في الحج، نوى الدخول بالقلب وأتى المناسك كلها، طاف وسعى وقصر وحلق وذهب إلى منى ومن بعده إلى عرفة ثم عاد إلى مزدلفة ثم عاد إلى منى ورمى الجمار ثم عاد ثم ذبح ثم طاف الإفاضة ثم سعى سعي الحج ثم رمى بعد ذلك الجمار في منى وعاد بائتا ثم بعد ذلك طاف الوداع وذهب إلى مكة وعاد إلى بيته من غير أن يتكلم كلمة واحدة، فلا شيء عليه، وحجه صحيح، ولا دم ولا أي حاجة. شوف تخيلوا كده، واحد راح ناوي الدخول في النسك وهو صام حتى قضى الحج وعاد إلى بلده، لم يتكلم بكلمة، حجه صحيح ولا شيء عليه، لأنه ليس قول من أقوال النسك كلها واجب، ليس هناك قول واجب، ما في قول واجب، كله مستحبات، تكبير عند كذا، الدعاء أثناء الطواف، بسم الله أكبر عند السلام الحجر، الدعاء في عرفة، كل هذا مسنون، ليس يوجد شيء واجب. لو واحد حج وحط يده على فمه إلى أن عاد مع نية دخول في النسك، ونية طبعا كل موضع بيذهب إليه، حج صحيح 100%، لكنه فاته سنن. نعم.
قال: فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه.
نعم هذا بدعة، هذا بدعة. نعم.
والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع،
لكن هل فعل هذا مبتدع ولا لا؟ إن كان جاهلا ليس مبتدعا، نقول وقع في بدعة وليس مبتدعا، إن كان عالما نقول أنت ابتدعته. نعم مبتدع.
والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية.
عقيب النية
وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا، بل هذا أمر ضروري ولو كلفوا تركه لعجزوا عنه.
صحيح.
وقد تفسر بانبساط آخر،
يعني أنا الآن داخل الصلاة أقيمة، أنا واقف له العصر بعدين إيه بقول الله أكبر، فالنية صدق مجرد وقوفك وتصافي في الصلاة. فلو قلنا لابد النية تدخل من تكبير، أنا ناوي أصلا العصر من قبلها ناوي كذا، نية الدخول في الصلاة لابد يكون مع التكبير نية الدخول، اللي هي بقى النية الخاصة، نية الدخول في الصلاة النية الخاصة، هذه قد تشق على الناس. نعم.
وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير،
بانبساط آخر النية آخر على آخر التكبير،
بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجب. وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير، وهذا تنوزع في إمكانه. فمن العلماء من قال إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر فضلا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج. وأيضا فيما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره، فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي، ولأن النية من الشروط والشروط تتقدم العبادة ويستمر حكمها إلى آخرها كالطهارة وغيرها، والله أعلم.
يبقى لا بأس بتقديم النية على التكبير ووقوع التكبير أثناء النية بعد النية، لا إشكال في ذلك. نعم. وأما سد المقارنة فصعب تحققها فلا يلزم.
مسألة في رجل
إذا سبق النية ما يصح. نعم.
مسألة في رجل
دخل في أعمال الصلاة من غير نية فلا تصح. نعم.
مسألة في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول أصلي لله نصيب الليل، فهذا ما سمعناه من العلماء، ولا سمعنا إذا صلى الرجل الفرائض والسنن كقيام الليل وغيره ينوي ويقول أصلي لله تطوعا. فقال له الرجل لا، ما سمعنا من الفقراء والمشايخ نصيب الليل فإنهم على الصواب. الجواب: الحمد لله، هذه العبارة أصلي نصيب الليل لم ينقل عن أئمة الدين وأئمتها، والمشروع أن ينوي الصلاة لله سواء كانت بالليل أو بالنهار، وليس عليه أن يتلفظ بالنية، فإن تلفظ قال أصلي لله صلاة الليل أو أصلي قيام الليل ونحو ذلك جائز، ولم يستحب ذلك بل الاقتداء بالسنة أولى، والله أعلم.
يعني جائز، يعني تصح فرض، ما تبطل الصلاة بهذا. نعم. لكن هو بدعة كما بينه، لكن الصلاة تصح. نعم.
مسألة: ما تقول السادة،
ولهذا التعبير بالبدعة التعبير بدعة أوضح. نعم.
مسألة: ما تقول السادة شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد بن تيمية في قوله إنما التفريط على من لم يصلي، فإذا كان العبد نائما عن صلاة فريضة صلى حين يستيقظ بعد خروج الوقت ينوي الأداء أو القضاء، مراده الذي فاتته يعيدها أم حط على الصلاة المستقبلة في وقتها؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك، ومعنى ذلك أنه الوقت الذي عليه أن يفعلها فيه. ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن قضاء الفوائت على الفور، ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم والنسيان، بل تنازع
للنائم كما قال النبي ليس في النوم تفريط، وقال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا إيه ذكرها. طبعا هذا إذا لم يكن مفرطا بالنوم، واحد يأتي قبل الفجر بنصف ساعة ويقول أنام ولا أحد يوقظه وكذا، لا شك أن هذا مفرط، أو يسهر طوال الليل فهذا مفرط. لكن إذا نام النوم المباح ثم لم يستيقظ للصلاة فإذا قام أدى الصلاة ولا شيء عليه غير هذا إن شاء الله.
بل تنازع العلماء
هذا على الفور. وهنا مسألة يا أخوان، بعض الناس ممكن ينام عن الفجر ويستيقظ الساعة السابعة فيقول خلاص والشمس طلعت فينام ثم يقوم الساعة العاشرة ويصلي، لا يجوز. إذا قام من النوم أداها مباشرة، هذا وقتها، لأن النبي قال في الصلاة إذا ذكرها، هو ذكرها الساعة كم؟ السابعة. نعم.
بل تنازع العلماء هل وجبت في ذمته، بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ كما يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل، أو يقال لم يجب في ذمته ولكن انعقد سبب وجوبها، على قولين مشهورين، والنزاع في ذلك بين أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، وجمهور العلماء على أنها قضاء، ومنهم من يقول هي أداء، والنزاع لفظي، فإن القضاء إن جعل اسما للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور يقضي إماما جاز تأخيرها،
يعني
والله
المهم أنه مطالب بسلطيع إذا استيقظ، تسميها قضاء تسميها أداء فمسألة سهلة، المهم أن الواجب عليك أن تأتي بها. نعم.
مسألة في من نيته الذكر، هل رفع الصوت أو خفضه مستحب به أم لا؟ الجواب الحمد لله لا يستحب رفع الصوت بذلك، بل خفض الصوت أفضل، وفي الحديث خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، وقد قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وكذلك الدعاء خفض الصوت به أفضل كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وقال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة، وكذلك قراءة القرآن، ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، وقد قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولا يستحب رفع الصوت بالذكر إلا في الأذان والتلبية بالحج، وأما إذا قعد جماعة أو وحده يهللون ويسبحون ويكبرون ويذكرون ويحمدون فلا يشرع لهم رفع الأصوات، لا سيما إذا كان رفع الصوت يشق على الإنسان.
هذا يدل على أن الذكر الجماعي هذا بدعة لم يرد. نعم.
فإن فعله لذلك
نعم الوارد زي تلبية الحج ما يكونش جماعي يتفقون على إيقاع معين، لا، إنما هذا يلبي بصوت مرتفع وهذا يلبي بصوت مرتفع وهكذا. نعم.
فإن فعله لذلك حينئذ يكون مكروها، ومن أمره بذلك كان مخطئا، والله تعالى يسمع السر وأخفى، قال بعضهم وأخفى هو حديث النفس للنفس، وقيل ما يخطر في النفس من غير الكلام والله أعلم. وفي الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أرضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته والله أعلم.
يعني مثلا من السنة أنك إذا رفعت جبلا أن تكبر، وإذا نزلت واديا أن تسبح، لكن أنا أقول وإحنا طالعين ونحن صاعدون الجبل الله أكبر الله أكبر، لا أقول في نفسي إلا ما ورد ورد السنة برفع الصوت فيه، مثل ماذا؟ مثل التلبية لبيك اللهم لبيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج، العج والثج، العج ورفع الصوت بالتلبية حتى كانت تبح أصواتهم، والثج وإغاقة الدماء بالذبح. نعم.
مسألة ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين في من يدعو الله بقلبه وبنيته الخير والصواب بدعاء ملحون، فقال له قائل الدعاء الملحون لا يجوز والقرآن الملحون لا يجوز، أفتونا مأجورين مثابين. الجواب نعم يجوز الدعاء وإن كان الداعي يلحن في لفظه، فإن الله يعلم قصده ونيته، وإنما الأعمال بالنيات، وقول بعض الناس إن الله لا يقبل دعاء ملحونا لا أصل له والله أعلم.
صحيح. يعني إيه ملحون يا أخوان؟ ها؟ ما معنى ملحون؟ فجعل يخطئ، واخد بالك، يخطئ في الإعراب، يعني ما يقول مثلا اللهم أصلح مثلا أولادنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم عليك بأعداءنا مثلا. المهم النية، وليس كل أحد يتقن الايه النحو، وليس كل أحد يتقن النحو. وعليه فإن الدعاء الملحون يقبل، المهم النظر إلى الكلمات وإلى نية الايه وإلى نية الداعي. نعم.
مسألة: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في إمام مسجد يصلي فيه دائما وينوب في مسجد آخر، فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ وما نيته ونية من خلفه؟ وأيضا
في إمام مسجد يصلي فيه دائما وينوب في مسجد آخر، يعني إذا غاب الإمام، فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ وما نيته ونية من خلفه؟ وأيضا أن يصلي مشمرا ذهابته وشعره، ولا يجوز أن يتنفل في المحراب؟ الجواب،
الجواب نسخة ما أجاب عليها
الحمد لله.
الحمد لله. أما صلاته الثانية فهي معادة النافلة،
يعني يصلي في مسجد مثلا أم المؤمنين ويعيد يصلي في مسجد الهندسة، صلاته الثانية قال فيها معادة نافلة. نعم.
وفي صلاة المفترضين نزاع معروف بين العلماء،
يعني المفترضين بالمتنفلين نزاع، والصحيح أنها صحيحة، فإن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ثم يعود يصلي بقوم، فالصلاة صحيحة. نعم.
وأما كف الذؤابة والشعر في حال السجود فمنهي عنه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وقال أمرت أن أسرد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
أترك شعرك، ولنهى النبي عن إعقاص الشعر، طبعا كانت شعور طويلة ويربطونها وكذا، فلا تجمع شيئا، وإنما أترك كل شيء يسجد معك. نعم.
وأما تنفل الإمام في موضع الفرض بغير حاجة كرهه كثير من أهل العلم بحديث المغيرة، وهو في السنن وفي إسناده كلام ليس هذا موضعه، والله أعلم.
زي أحمد كيف الدعاء كيف يقول لك ليس هذا إيه موضعه، هو ليس هذا إيه موضعه، يعني لو جيد يدعو بهدعات ليس هذا موضعه، والله أعلم. تنفل الإمام في موضع الفرض بغير حاجة، هذا إذا كان على وجه لا يحصل الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام، يعني أول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا يكره. لكن لو أنه فصل بكلام ختام الصلاة وكذا فلا بأس أن يتنفل مكان، فانتبهوا بارك الله فيكم. إنما الكراهة في من يتنفل مكانه إذا لم يكن فاصل، لأن الناهي حتى لا يظن أن الفريضة فيها زيادة، فإذا حصل فصل فلا بأس. نعم. من؟ تحفظ ايه؟ لا لو ختم صلاتي، المهم اي فاصل وخلاص. نعم.
مسألة: ما تقول
الهاتف او شيء من هذا؟
ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين في إمام مسجد نسي سجدة من الركعة الأولى من صلاة الصبح، فمن الجماعة من نوى المفارقة، ومنهم من أتى بالسجدة وأتم الصلاة معه وسجد معه بسجود السهو، فأيهما المصيب والمخطئ؟ أفتونا. الجواب:
من نوى المفارقة يعني أتم الصلاة وحده، ومن أتى بالسجدة ثم لحق الإمام، الإمام نسي السجدة في الركعة الأولى. نعم.
الجواب:
فمن الناس من أتى بها وتابع الإمام، ومنهم من نوى المفارقة وصلى وحده، أيهما المصيب؟ نعم.
الجواب: فقال الحمد لله، أما من أتى بالسجدة وتابع الإمام في الركعة الثانية فقد صحت صلاته، وأما الإمام نفسه فلا تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق الأئمة، لكن منهم من يقول لغت تلك الركعة التي نسي سجدتها وقامت الثانية مقامها، فعليه أن يأتي بعدها بثانية مكان الأولى، وهذا مذهب مالك وأحمد. ومنهم من يقول يلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية، فيتم الأولى بالسجدة الأولى من الركعة الثانية، ثم عليه أن يأتي بركعة ثانية، وهو قول الشافعي.
المهم أنه يأتي بركعة، لكن هل هي الأولى ولا الثانية؟ نعم.
ومنهم من يقول بل يسجد سجدة قبل السلام غير سجود السهو وتصح صلاته، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
هذا ضعيف، لأن السجدة لم يكن لها محل الآن. نعم. لكن يأتي بركعة، فترك السجود هذا ترك ركن، وبهذا تبطل الركعة، فيأتي بركعة. نعم.
وأما الذين نووا مفارقة الإمام فتصح أيضا صلاتهم في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وأما الذين لم يسردوا
المفارقة جائزة عند الحاجة، مثل مثلا لو حد يصلي الآن وانقطعت الكهرباء أثناء الصلاة، انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة في الدور الأرضي أو العلوي أو كذا، فكل واحد يتم صلاة لحاله، كل واحد يتم صلاة. نعم.
وأما الذين لم يسردوا كما لم يسرد الإمام فهؤلاء حكمهم حكمه، يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا، والله أعلم.
يعني لو أنهم لم يفعلوا شيء من هذا، لا لا أتوا بالسجدة ولا أتوا بركعة، فهؤلاء حينئذ لا بد من إعادة الصلاة، ولا يقال يأتون بركعة لأنه طال الفاصل هنا، فيعيدون الصلاة. نعم.
سؤل رحمه الله
أيوة معاك. ظن ليه؟ ما خلاص هذا صحيح، ما هو الشيخ الإسلام صحيح حال أتى بسجدة هذا صحيح. نعم. أي ركوع؟ طب ليه يسجد؟ هو بعد في إيه؟ هو بعد الفاتحة سجود ولا بعد الفاتحة ركوع؟ طيب بس قلت لاو. نعم. عمل ايه بقى؟ ظن ان لم سجد فسجد. ايه نعم. يأتي بركعة لانه فاته ركوع كامل. نعم.
سؤل رحمه الله تعالى عن جماعة من الفقراء مقيمون في زاوية عليهم طريق عليها طريق اللصوص، وقد اعتادوا في يوم الجمعة أن يجعلوا منهم شخصا يحرس المكان، حيث دخل عليهم اللصوص مرة في يوم الجمعة، والمكان له أبواب جوانية، لكن يغلب على الظن إذا صاروا في ساحة المكان واستطروا بحيطان الساحة عن العيون ألا يعصر عليهم، فك الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك، فهل هذا العذر من غلبة الظن كاف في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس أم لا؟ وهل يحصل للحارس احتسابا ما يحصل للحارس بحاضر الجمعة من الفضل العظيم؟ ولا
الجواب المهم هو سؤال واحد. يعني الإنسان انشغل بالحراسة وكذا، هل هذا عذر في ترك الجمعة؟ نعم.
أجاب رحمه الله نعم ذلك عذر في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم يكن أي يحرسه
إذا لم يمكن
أي يحرسه من لا تجب عليه الجمعة، وإن كان الحارس ونحوه ممن ترك الجمعة العذر نيته أن يحضرها لولا العذر فله ما نواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. والسنة في مثل هذا أن يتناوب الجماعة الحراسة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناوبون رعية الإبل، مع أن راعيها قد يفوته الجماعة والجمعة، والأفضل لكل منهم والحال هذه أن يحرص ولا يتخير على أصحابه، وأجره على قدر نيته، والله سبحانه أعلم.
نعم. يعني من أعذار ترك الجمعة الحراسة، لو حراسة سيفسد المكان أو ينقض عليه بعض الناس، إذا ترك الحراسة فإنه يبقى بالحراسة ولو فاتت صلاة الجمعة. نعم.
مسألة: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين وعلماء المسلمين في رجل نوى في نفسه أن يطلق زوجته وطلقها في نفسه ولم يتلفظ بلسانه بطلاق، فهل يقع طلاق أم لا؟ وهل إذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك أنا طلقت زوجتي في نفسي، إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق فهل يقع عليه أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟ أفتونا مأجورين مثابين. الجواب: الحمد لله، لا يقع به طلاق في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وهو أحد القولين في مذهب مالك، والمشهور في مذهبه خلاف ذلك. ولا يقع أيضا بإقراره بما فعل، حيث قال أنا طلقت امرأتي في نفسي ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق، فإن هذا الإقرار بما فعل، والمقر به لا يقع به شيء، لا يقع بإقراره، والمقر به لا يقع به شيء، لا يقع بإقراره، والله أعلم.
المهم أنه إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أنه لا يقع الطلاق، من نوى الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع الطلاق. نعم.
مسألة: ما يقول السادة العلماء وأئمة الدين في رجل حلف بالطلاق ثلاثة، إن فلان على امرأة
خمسة دراهم وعاد غير الحلفان ونوى غير ذلك أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بمرة، أفتون مأجورين. الجواب الحمد لله إذا كان أراد بحالته أنها ما تكون له بامرأة يطلقها مرة واحدة أو طلقها مطلقا ولم يرد الثلاث لأن المحلوف به غير محلوف عليه لم يقع به إلا ما نوى. إذا كان أراد بحالته أنها ما تكون له بامرأة يطلقها مرة واحدة أو طلقها مطلقا ولم يرد الثلاث لأن المحلوف به غير المحلوف عليه لم يقع به إلا ما نوى. المهم على حسب نيته يعني، لكن طلاق ثلاثة لا يقع، ثلاثة لا يقع مرة. مسألة
ما تقول السلف العلماء أو أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق ثلاثا من زوجته ألا تسكن بحمائه في بيته بهذه النية، فهل يجوز له أن يزورها في بستان يومين أو ثلاثة أفتون مأجورين؟ الجواب قال الحمد لله نعم يجوز أن يزورها ولو أقام أياما لم يضر ذلك إذا لم تكن نيته دوام الإقامة. سئل رحمه الله جميع ما يحدثه الناس في أعياد الكفار مثل الميلاد والخميس الذي في آخر صوم النصارى وعيد الصليب والنيروز والمهرجان وغير ذلك من أعياد اليهود والنصارى والمجوس، فأجاب رحمه الله ما يفعله اليهود والنصارى والمجوس أو غيرهم من أنواع العادات التي فيها تخصيص لذلك اليوم على غيره فإنها من الأمور المنكرة بل المحرمة.
فكيف فعلها المسلم من باب أولى؟ أيما أعياد تحدث في شريعة الإسلام أو ليس عليها هدي الإسلام فهي بدعة، عيد أم، عيد يتيم، عيد كذا، كلها بدعة، وإنما شرع الإسلام لنا عيدين فقط، الفطر والأضحى. نعم.
إذا كان ذلك من جنس ما يعظمونه به وسواء خص بإحداث أنواع من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران أو توسع النفقات أو غير ذلك، ودلائل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وكلام علماء الإسلام من جميع الطوائف كثير، ذكرنا منها جانبا جيدا في كتاب أفردناه في بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصير على بعض حقيقة دين الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. سئل رحمه الله في رجل تعرض إلى مكان في ملك بيت المال المعمور وأخذ أجرة المكان المذكور وصرفه على مسجد منسوب إليه إلى نفسه بغير مستند شرعي، ثم توفي المذكور بعد مدة وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزمه وصرف الأجرة على مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يجب استعادة ما أخذه من أجرة المكان الذي في ملك بيت المال بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعي؟
طيب.
ممن
ماشي نتعلق بيت المال. هذه مسألة قال شيخنا أبو العباس
رحمه الله فصل. والتفضيل في الأشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد يكون من مورد الاجتهاد.
انتبه لهذه المسألة. نعم.
قد يكون من مورد الاجتهاد كالتنازع في الوجوب والتحريم بطريق الأولى، فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قد يكون مجتهدا فيه، فلأن يكون التنازع في التفضيل من موارد الاجتهاد أولى وأحرى.
المهم أن لا يقوم على ماذا؟ على أغراض المجاملة، ولقد تنازع أنا وأنت كان فلان هذا أفضل من فلان هذا على حسب ما يظهر لي، والمسألة محل اجتهاد. المهم أنها لا تبنى على المجاملة، أنا أقدم أدلتي على أن فلان أفضل من فلان. نعم.
وعلى كل واحد من المتنازعين أن ينصف ما يعتقده أنه مفضول، فأما أن يكون مع التفضيل يترك.
نعم انتبه، أنا حينما أفضل فلان على فلان أن أنصف المفضول، لست أفضل فلان على فلان مع ذمي المفضول. نعم. فأما أن يكون مع التفضيل يترك ما يجب المفضول من الحق فهذا ظلم وتفرق واختلاف، وإنما نشأت الفتنة لأن النفوس مشبولة على طلب الأعلى والأفضل. وقد كتبت قبل هذا مواضع من القواعد أن أكثر التفضيل الذي في ذوي الديانات العادية إنما هو من عداوة وهوى لا عن علم وعدل، ولذلك يخرج من أنواع من الظلم والتفرق والاختلاف. صحيح صحيح، هذا وارد في التفضيل بين الأشخاص والطوائف وكذا، أن ذلك لا ينبني على العدل وعلى القسط، وأنك إذا أردت أن تفضل رجلا تريد أن تنسب كل من عداه هذا غلط. نعم أنت قد تقول فلان هذا شيخي مثلا أو كذا على علم هو أفضل من هذا عندي لأنه فعل كيت وكيت وكيت، والثاني أيضا له فضيلة وله كذا وله كذا، مثل ما نفضل نحن بين الصحابة، نفاضل بين الصحابة ونذكر فضائلهم. طبعا في من تم الاتفاق على تقديمهم كالبكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، هذا لا نجتهد فيه، هذا متلقى. أما فيما عدا ذلك فقد يجتهد الواحد أن فلان أفضل من فلان، لكن هذا مبنى على علم مع الاحتفاظ لجميع الصحابة بالقدر العلي. وإن كثيرا مما يتنازع الناس فيه من التفضيل قد يكون الحق فيه استواء الأمرين من غير رجحان لأحدهما على صاحبه، وأن حكم الشرع في ذلك جواز اتباع ذلك كله وألا ينهى أحد عن شيء. يعني ممكن أتنازع أنا وأنت الآن وتحصل مقاتل عظيمة في النزول على الركبتين، والناظر إلى الأدلة يرى أن الأمر واسع، تنزل على الركبتين تنزل على اليدين كما قال حافظ النووي، ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر. طب أنت ترجح عندك النزول على اليدين حسن، والآخر ترجح عند النزول على الركبتين حسن، لكن لا ينبغي أن نتنازع ونختلف، فهذا جائز وهذا جائز. أنا فعلت فيما ما أراه السنة، وأنت فعلت ما تراه ليه؟ ما تراه السنة. من ذلك حروف القرآن والذكر والدعاء المشروع، وهذا والذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم من تنازعه في حروف القرآن، وقال اقرأ فكلاهما محسن، هذا يقرأ قراءة على لهجة لغة كذا، وذا يقرأ لغة كذا، كله الحمد لله قرآن، والقرآن نزل على سبعة أحرف كما ثبت في الصحيحين من عن ابن مسعود قال سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي يقرأ خلافه، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت فوجيه القراءة، فقال كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. الأمور الجائزة لا ينبغي نختلف فيها، لا ينبغي نختلف فيها اختلافا يؤدي إلى التناحر. نعم تعال بنا نحقق السنة في النزول على الركبتين، لكن لو أنك بقيت تنزل على الركبتين أنا وأنا أنزل على اليدين هذا ما يضر ولا يوقع اختلافا وفرقة، لكن نتناصح نتعلم، هذا لا إشكال فيه. أذكار المساء قبل المغرب بعد المغرب بعد العصر مباشرة أمر واسع. نعم بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأجوبة الماتعة عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حباه الله عز وجل علما عظيما وغزيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.